تخيلوا معي أن مبلغ 10,000 ريال سعودي ترك تحت مرتبة السرير لعقد من الزمان، يعني التضخم لن يتجاهله ببساطة، بل سيبتلع ما يقارب 30% من قوته الشرائية وبصمت تام.
بالضبط، هذه هي الحقيقة الرياضية القاسية التي لا يمكن الهروب منها.
صحيح، في هذا الغوص العميق اليوم نحن لا ننظر إلى هذا الرقم كنقطة بداية متواضعة، بل كأداة، أداة حقيقية قابلة للتحويل من مجرد ورق نقدي تتآكل قيمته إلى محرك مالي ذاتي الدفع.
يعني الأدلة الاستراتيجية التي بين أيدينا اليوم تفكك هذه 10,000 ريال إلى خطوات هيكلية صارمة جداً.
وبعيداً تماماً عن أوهام الربح السريع التي دمرت الكثير من الطموحات، الأمر يشبه اعتبار هذه 10,000 بمثابة قطعة أرض صغيرة، أنت لا تستطيع بناء ناطحة سحاب عليها فوراً.
100%، لا يمكن ذلك.
لكن يمكن زراعتها لتصبح بستاناً مثمراً بمرور الوقت، صحيح؟
هذا تشبيه دقيق جداً. النظرة التقليدية للمال الثابت هي أنه يمثل الأمان، لكن في الاقتصاد الحديث، الثبات هو التراجع بحد ذاته.
فعلاً.
المهمة في هذا النقاش ليست مجرد سرد خيارات استثمارية عشوائية للناس، بل هي فهم الميكانيكية التي تبنى بها المحافظ المالية للمؤسسات الكبرى وتطبيقها على مستوى مصغر.
يعني بناء عقلية استثمارية قبل كل شيء.
بالضبط، الأمر يتعلق بالهندسة المالية وكيف نخلق توازناً بين المخاطرة والعوائد، وكيف يتم بناء هيكل يحمي رأس المال من التقلبات العنيفة دون خنق قدرته على النمو.
طيب حسناً، دعونا نفكك هذا الهيكل من القاعدة. أي استراتيجية مستدامة تتطلب خط دفاع أول.
صحيح، الأساس الآمن.
المصادر تشير إلى تأمين هذا الأساس من خلال حسابات التوفير ذات العائد المرتفع أو صناديق أسواق المال كأدوات توفر سيولة فورية.
أها، وهذا ضروري جداً.
لكن لحظة، دعنا نتوقف هنا قليلاً. إذا كانت هذه الأدوات تقدم عوائد تدور حول 4 أو 5%، بينما التضخم قد يكون مقارباً لهذه النسبة.
نعم، أين الفائدة، أليس كذلك؟
بالضبط، ألا يعني ذلك أننا بالكاد نحافظ على القيمة؟ لماذا نضع جزءاً من 10,000 ريال هنا أساساً ونجمدها في أصول لا تخلق ثروة حقيقية؟
شوف، هذا التساؤل منطقي جداً، لكنه يمثل فخاً، فخ يقع فيه الكثيرون عند محاولة تعظيم الأرباح طوال الوقت.
كيف ذلك؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أن الغرض من حسابات التوفير أو صناديق أسواق المال ليس التغلب على التضخم.
ليس التغلب على التضخم؟
لا، ولا تحقيق نمو هائل. الهدف الاستراتيجي هنا هو السيولة كوسيلة دفاعية. الأصول منخفضة المخاطر لا تقاس بعوائدها فقط.
تقاس بوظيفتها.
100%، تقاس بوظيفتها في وقت الأزمات. لنفترض حدوث طارئ مالي يتطلب تدفقاً نقدياً فورياً لأي شخص.
وكان السوق المالي وقتها يمر بمرحلة هبوط، يعني بانخفاض 20 أو 30% مثلاً.
في هذه الحالة، عدم وجود سيولة نقدية سيجبر المستثمر على بيع أسهمه في أسوأ وقت ممكن.
يا سلام، البيع بخسارة لتمويل الطوارئ.
وهذا بالضبط هو أكبر مدمر للثروة على الإطلاق، البيع القسري.
إذن العائد المتواضع من هذه الحسابات هو أشبه بقسط تأمين؟
صحيح، قسط تأمين يدفع لحماية المحفظة بأكملها من الانهيار. السيولة هنا تعمل كصمام أمان،
يضمن بقاء الاستثمارات الأخرى في مسارها دون الاضطرار لقطعها. يعني نحن لا نشتري العائد هنا، نحن نشتري الزمن والقدرة على الصمود.
اختصار ممتاز.
طيب، بعد تأمين حائط الصد هذا، حان الوقت للانتقال إلى الأدوات التي ستجعل المبلغ ينمو فعلياً، المحرك الفعلي.
الأسهم والتعرض للسوق.
نعم، الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة أو ما يعرف بالـ ETF. هنا يبدأ العمل الحقيقي لمواجهة التضخم، صحيح؟
بالتأكيد، المصادر تركز بكثافة على مؤشرات مثل S&P 500 والأسهم الموزعة للأرباح،
وحتى القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. لكن هناك دائما هذا الجدل حول طريقة الدخول، الاستثمار النشيط مقابل السلبي.
اختيار شركات محددة مقابل شراء السوق بأكمله.
بالضبط، كيف نحسم هذا الجدل؟
بصراحة، الجدل حسم إلى حد كبير عبر البيانات التاريخية. الاستثمار النشط يتطلب يعني قدرة استثنائية على التنبؤ
وتحليل القوائم المالية بشكل يومي ومحاولة توقيت السوق.
صحيح، وهذه مهارات تفشل فيها حتى كبرى صناديق التحوط على المدى الطويل.
يا إلهي، حتى المحترفون يفشلون فيها.
100%. في المقابل، الاستثمار السلبي عبر صناديق المؤشرات يعتمد على فكرة بسيطة لكنها قوية جداً،
وهي
أن الاقتصاد العالمي يميل للنمو بمرور الوقت. من خلال صندوق واحد يتم شراء حصص في مئات الشركات دفعة واحدة.
هذا يوزع المخاطر بشكل كبير.
بالضبط، يلغي ما يعرف بالمخاطر الفردية للشركات. لو أن انهارت شركة واحدة داخل المؤشر، التأثير يكون هامشياً،
لأن الشركات الأخرى في نفس الصندوق تعوض هذا التراجع. ما يجعل هذا قابلاً للتطبيق اليوم لمبلغ بسيط مثل 10,000 ريال هو ما ذكرته المصادر حول الأسهم الجزئية.
التقنية المالية الحديثة.
نعم، يعني لم يعد من الضروري امتلاك آلاف الدولارات لشراء سهم واحد في شركة تكنولوجيا عملاقة. الأمر أشبه بشراء شريحة واحدة من كعكة باهظة الثمن جداً.
تشبيه جميل، بدلاً من شراء الكعكة بأكملها.
صحيح، المنصات الآن تقسم السهم خوارزمياً فتشتري حصة ب50 ريالاً فقط.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الأشمل، هذه الآلية غيرت قواعد اللعبة. هي لا توفر التنويع فقط، بل تعالج أكبر عائق نفسي.
تقصد محاولة توقيت السوق؟
بالضبط، هنا نطبق استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار بكفاءة، الشراء المستمر بغض النظر عن حالة السوق.
يعني عندما تكون الأسعار مرتفعة، المبلغ الثابت يشتري أسهماً أقل، وعندما تهبط الأسواق؟
يشتري نفس المبلغ تلقائياً أسهماً أكثر بسعر مخفض. هذا النهج الرياضي يزيل العاطفة من المعادلة تماماً.
طيب، لنكن واقعيين قليلاً. الأسهم والقطاعات الناشئة تظل أصولاً شديدة التقلب، رحلة متقلبة جداً.
نعم، هي كذلك.
لا يمكن بناء محفظة متينة تعتمد كلياً على قوة الدفع دون مكابح أو ممتصات للصدمات. يجب أن يكون هناك عناصر استقرار.
وهنا يأتي دور السندات وصناديق الاستثمار العقاري.
السندات توفر دخلاً ثابتاً، صحيح؟ لكن في بيئة تتغير فيها أسعار الفائدة باستمرار، السندات ليست خالية من المخاطر. أليس الاستثمار في السندات وقت ارتفاع الفائدة خطوة سيئة؟
من الضروري توضيح هذه النقطة. السندات بالفعل تحمل مخاطر أسعار الفائدة. هناك ارتباط عكسي دائما.
بمعنى؟
عندما ترتفع الفائدة تنخفض أسعار السندات القديمة في السوق، والعكس صحيح.
طيب، كيف نتجاوز هذه المعضلة الهيكلية ونحن نبني هذه المحفظة؟
هنا نستخدم تقنية هندسية تسمى سلم السندات أو بوند ليدرينج.
سلم السندات. دعنا نشرح كيف تعمل ميكانيكية هذا السلم عند حدوث تقلبات.
بكل تأكيد، بدلاً من حجز جزء من رأس المال في سند واحد يستحق بعد لنقل 10 سنوات، نقوم بتوزيع المبلغ.
نوزعه على آجال مختلفة؟
بالضبط، مثلاً سند ينتهي بعد سنة، وآخر بعد 3 سنوات، وآخر بعد 5 سنوات.
طيب، لنفترض أن الفائدة بدأت ترتفع.
في المحفظة العادية ستعاني من خسارة دفترية، لكن في نظام السلم، السند القصير الأجل الأول سينضج قريباً جداً.
فيوفر لك سيولة نقدية فورية.
صحيح، وتأخذ هذه السيولة وتعيد استثمارها فوراً في السندات الجديدة التي تقدم الآن عوائد أعلى بسبب ارتفاع الفائدة.
هذه الدورة المستمرة تجعل المحفظة تتكيف ديناميكياً.
100%. يضمن تدفق النقد لا يخضع لرحمة قرار بنك مركزي واحد.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. لكن مهلاً، ماذا عن التضخم المستمر؟ السندات والكاش ستعاني. ما الذي يرتفع فعلياً عندما ترتفع أسعار السلع؟
الأصول الملموسة، وتحديداً العقارات.
العقارات كأداة تحوط طبيعية، لكن لا يمكن شراء عقار ب10,000 ريال أو حتى بجزء منها.
صحيح، العقار المباشر مكلف وغير سائل، لا لكن الحل هنا هو صناديق الاستثمار العقاري أو الريتس.
صناديق الريتس تتيح الدخول في عالم العقارات بمبالغ بسيطة، أليس كذلك؟ كيف تختلف عن امتلاك سهم عادي؟
شوف، صناديق الريتس ملزمة قانونياً بتوزيع النسبة الأكبر من أرباحها، تصل غالباً لـ90% للمساهمين كأرباح نقدية.
أوه، 90%؟
نعم، وهذه الصناديق تمتلك وتدير أصولاً مثل المجمعات التجارية والمستشفيات، وفي فترات التضخم تمرر زيادة التكاليف مباشرة للمستأجرين.
آه، عبر شروط زيادة سنوية في عقود الإيجار.
بالضبط.
يعني المستثمر يحصل على حماية العقار ضد التضخم، مضافاً إليها السيولة العالية لسوق الأسهم، لأنه يقدر يبيع بضغطة زر.
وهذا هو السحر في هذه الصناديق. تنويع دون تعقيدات، إدارة عقار بشكل مباشر.
طيب، الآن استعرضنا كل المكونات الفردية، السيولة، الأسهم، السندات، العقارات. يجب أن نجمعها في وصفة واحدة قابلة للتطبيق، خريطة التخصيص المثالية للـ10,000 ريال.
التخصيص هو المفتاح.
المصادر تطرح التخصيص التالي: 40% يعني 4,000 ريال للأسهم، و20% للسندات، و15% لصناديق المؤشرات،
و10% للعقارات عبر الريتس.
نعم، ولكن تخصيص 40% للأسهم و15% لصناديق المؤشرات يبدو وكأنه تكرار. أليست صناديق المؤشرات سلة من الأسهم؟
ملاحظة دقيقة جداً. للوهلة الأولى تبدو كازدواجية.
ما هو الفرق الاستراتيجي هنا؟
الدور الوظيفي مختلف تماماً. 40% المخصصة للأسهم تستخدم للتعرض المستهدف.
تقصد التركيز على أسهم معينة؟
صحيح، مثل شركات التوزيعات النقدية الضخمة لتحقيق عوائد أعلى. أما 15% للETF فتستخدم للتعرض الكلي لأسواق يصعب اختيار أسهم فردية فيها.
آه، مثل الأسواق الناشئة أو حتى الذهب كصناديق سلع.
بالضبط، لتوفير حماية إضافية وتنوع جغرافي.
هذا يوضح الصورة، التمييز بين الاستهداف الدقيق والتعرض الواسع. طيب، نأتي للنسبة الأخيرة في هذه الخريطة.
5%.
نعم، 5% أو 500 ريال فقط للعملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين.
صحيح.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ في عالم يعج بضجيج الكريبتو والأرباح المضاعفة، المصادر تخصص 500 ريال فقط. أليس هذا حذراً مبالغاً فيه؟
هو ليس حذراً مبالغاً فيه أبداً، بل هو الدرس الأكبر في إدارة المخاطر، تطبيق لمفهوم العوائد غير المتماثلة.
كيف تعمل هذه العوائد؟
الأصول شديدة التقلب كالعملات الرقمية قد تحقق قفزات تتجاوز 100%. لو تضاعفت 500 ريال 10 مرات ستحدث فارقاً ملموساً.
صحيح، ستكون مؤثرة،
ولكن احتمال أن تفقد قيمتها بالكامل أو تصل للصفر وارد جداً.
وهنا تأتي العبقرية. في حال وقوع السيناريو الكارثي، الخسارة القصوى هي فقط 5%.
بالضبط، وهي نسبة يمكن لباقي المحفظة تعويضها بسهولة خلال عام واحد.
يعني نشارك في الارتفاعات الصاروخية، ولكن مع حماية البنية الأساسية من الانهيار.
100%. لا يجب تعريض الكيان المالي لخطر الزوال لمطاردة عوائد سريعة.
طيب، هذا يأخذنا لاختبار هذه الخطة في الواقع الاقتصادي اليوم.
الأسواق حالياً.
نعم، الاستثمار لا يوضع وينسى. نحن نرى تقلبات عنيفة، حروب تجارية، تعريفات جمركية، وحتى تراجع في توقعات أرباح الشركات الكبرى.
الشاشات حمراء في كثير من الأيام.
وسط هذه الأخبار السلبية، قد يشعر البعض بالخوف. هل هذا التوقيت خاطئ للبدء بتشغيل 10,000 ريال؟
شوف، هذا يطرح سؤالاً مهماً. القلق مبرر نفسياً، لكنه خاطئ مالياً.
خاطئ مالياً؟ لماذا؟
التحليل التاريخي يثبت أن انتظار البيئة المثالية هو وهم. في الواقع، هذه التقلبات هي بالضبط السبب الذي يجعل خطة التخصيص هذه ناجحة.
التنويع عبر الأسهم، السندات، العقار.
نعم، لأن الاستقرار والنمو لا يلغي أحدهما الآخر. والأهم من ذلك كله، هناك أداة ميكانيكية نستخدمها للتعامل مع هذا التقلب.
تقصد إعادة التوازن، صحيح؟ الريبالانسينج. الكثيرون يسمعون هذا كمجرد إجراء روتيني كل 6 إلى 12 شهراً.
لكنه في الحقيقة قلب الاستراتيجية النابض، هو التطبيق الرياضي المنهجي لقاعدة
باع بسعر مرتفع واشتري بسعر منخفض.
كيف تحول هذه العملية التراجعات المخيفة إلى ميزة رياضية؟
لنقل أن المحفظة بدأت بـ 40% أسهم. بسبب طفرة، ارتفعت الأسهم لتشكل 55% من المحفظة.
الآن أصبحت المحفظة أكثر عرضة للمخاطر.
بالضبط. إعادة التوازن تعني آلياً بيع الفائض من الأسهم وهي في أعلى أسعارها.
ونأخذ الأرباح ونشتري بها السندات أو الأصول اللي انخفضت نسبتها وصارت رخيصة.
يا سلام عليك. وهذا يزيل العامل البشري والعاطفي بالكامل.
عندما تهبط الأسواق ويسيطر الذعر، النظام يجبرك آلياً على بيع بعض الأصول المستقرة وشراء الأسهم الرخيصة.
هندسة مالية تجبر رأس المال على التحرك عكس القطيع وبقواعد صارماً.
هذا يوضح الفارق بين المضارب الذي تدفعه العناوين الإخبارية والمستثمر الذي يعتمد على هيكل يمتص الصدمات.
صحيح. التنويع عملية ديناميكية وليست ثابتة.
إذن كخلاصة سريعة، تحويل 10,000 ريال ليس سحراً ولا يتطلب اكتشاف السهم الذهبي للربح السريع، بل هو توزيع هيكلي، سيولة للدفاع، أسهم للنمو، سندات وعقارات لامتصاص الصدمات وإعادة توازن دورية.
بنية أساسية تصمم لتصمد أمام مختلف الدورات الاقتصادية متجاهلة ضجيج اللحظي.
وهذا يتركنا أمام مساحة أخيرة للتفكير العميق. استعرضنا كل هذه الميكانيكيات والأرقام، لكن إذا كان النجاح يتطلب الالتزام بشراء الأسهم وقت الذعر وتجنب الطمع وإعادة التوازن بحيادية،
كلها قرارات صعبة نفسياً.
بالضبط. فهل يمكن اعتبار أن الالتزام النفسي والتحكم في الذات هو الأصل الاستثماري الحقيقي والأول، والذي بدون امتلاكه تفقد كل هذه الاستراتيجيات قيمتها؟
سؤال عميق جداً.
فعلاً، شيء يستحق أن نعيد التفكير فيه واستكشاف سيكولوجية المال قبل اتخاذ أي قرار مالي قادم.